إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، حديثي وإياكم في هذا المقام بصدد أهمية المسجد في دين الإسلام. المساجد إخواني في الله تعتبر من أعظم المباني التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون اعتناء عظيما، ولا أدل على ذلك إخواني في الله مما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة مهاجرا في سبيل الله، وكان بصدد الدخول على المدينة إذ ستكون دولة الإسلام والمسلمين، وسيكون فيها نبينا مجتمعا إسلاميا. يا ترى بماذا فكر عليه الصلاة والسلام؟ ما هي أول منشأة سينشأها نبينا في هذه الدولة الفتية؟ أتدرون إخواني في الله ما الذي أول ما بناه نبينا؟ جاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام دخل المدينة على راحته، على راحلته، فماشى بها فإذا بالدابة تبرك في مكان بنفسها، بركت في محل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله هنا المنزل، إن شاء الله هنا المنزل. فسأل عن هذه البقعة، فقيل بأنها أرض لغلامين، وكان عبارة عن مربد للتمر، مربد أي محل لتجفيف التمور، وكان ملكه يعود لغلامين. فاستأذن نبينا من هذين الغلامين أن يبيعان الأرض له لكي يتخذه مسجدا يبني عليه مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا بالصحابة أي الغلامين قالا: يا رسول الله، بل إنا نهبه لك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل بالثمن. فاتفق على ثمن ما، فدفع نبينا الثمن ثم اشترى الأرض، ثم بعد ذلك أمر بإنشائها وإعمارها. فكان أول فعل وأول ما قام به نبينا عندما وطأت قدمه المدينة بناء المسجد. وهذا دل إخواني في الله دل على عظيم الاهتمام بالمساجد، وأن المجتمعات أول ما ينبغي أن يؤسس أن تؤسس ليس المصانع وليس العقارات وليس العمائر والفلل، أول ما تنشأ به الأرض على المسجد، وبعد ذلك تقام المجتمع. فهذا الذي حرص عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أهمية المساجد أنها علامة وأمارة على إيمان العبد. قال ربنا جل في علاه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا أردت يا عبد الله أن تتعرف على إيمان عبد من عباد الله، فانظر في ترداده وانظر في تعاهده لبيت من بيوت الله، فإنه لا يوفق لعمارة المساجد إلا من كان من أهل الإيمان. وبما أننا إخواني في الله تكلمنا عن عمارة المساجد، نبه العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن عمارة المساجد تكون بأمرين اثنين. العمارة الأولى وهي العمارة الحسية، ونعني بعمارة المساجد العمارة الحسية، وذلك ببنائها وتشييدها وعمارتها وإصلاحها، هذا كله من عمارة المساجد الحسي، وهي كذلك من العبادات المحبوبة والمحمودة عند الله جل وعلا، بل إن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله بين عظم الأجور التي ينالها من شيد وبنى مسجدا لله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث يسميه العلماء من الأحاديث المتواترة. معنى المتواترة أي أن ذلك قد كثر عن نبينا من عدة طرق، طرق كثيرة كلها تدل على هذا اللفظ: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. ومما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب. فمن بنى بيتا لله واحتسب، فهذه من الأحاديث المتواترة، وهذا من الفضل العظيم. ويا ترى ما معنى من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة؟ قال العلماء كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: معنى بنى الله له بيتا في الجنة بمعنى أن الله عز وجل يبني له بيتا كما هو بنى لله بيتا، أي التشابه في الإسمية فقط، وأما سعته ومقداره وعظمته قال: فلا يعلم به إلا الله. من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، أي أراد النووي أن التشابه مثله، أي في الإسمية، أنت بنيت بيت لله سيبني لك الله بيتا في الجنة، سعته لا أحد يعلم به إلا الله. هذا وجه. والوجه الثاني كما قال الإمام النووي، قال: بنى الله له بيتا في الجنة بمعنى أن أفضلية بيتك الذي سيبنيه لك الله على سائر بيوت الجنة كفضيلة المسجد على سائر البيوت. ما المقارنة؟ لو أردنا أن نقارن بيت الله ببيوت الخلق، ببيوت الجيران، لا مقارنة. وهكذا من بنى لله بيتا فإن الله يبني لعبده بيتا، لكن بيته فضله فوق فضل بيوت الجنة، مع أن بيوت الجنة لا نظير لها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك بيتك الذي ستعوض به ببيتك الذي بنيته لله فإن الله سيجعل له الأفضلية، لا أحد هنالك يوازيه ولا يساويه، فذلك فضل إخواني في الله ما بعده فضل. فهذه العمارة الحسية وعمارة البناء والتشييد، وهنا مسائل أنبه عليها في هذا المقام وهي العمارة الحسية. منها قال العلماء: هذه الفضيلة، فضيلة بناء المساجد، إنما ينالها صاحبها إذا أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإنما الأعمال بالنيات. وقد ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بيتا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى بيتا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وثبت عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بيتا لله لا رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. ما أراد بذلك العجب ما أراد بذلك ثناء الناس، ما أراد بذلك لفت الأنظار، وإنما أراد وجه الله، فإن الله عز وجل يعطيه ذاكم الأجر الذي سمعتموه، بنى الله له بيتا في الجنة. الأمر الثاني إخواني في الله، قال العلماء كما ثبت ذلك في السنة أن هذا الفضل من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، ليس من شرطه أن يكون هذا المسجد جامع مانع كبير ضخم، لا يا عبد الله، بل لو أن رجلا ما بنى مسجدا صغيرا صغيرا على قدر نفقته وعلى قدر مقدوره وعلى قدر الحاجة، فإن الأجر من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ما معنى مفحص قطاه؟ مفحص قطاه، قطاه بمعنى الطائر، طائر من الطيور يسمى القطا. وما هو مفحصه؟ مفحصه هو المكان الذي يجهزه الطائر لكي يبيض فيه، يسمى مفحص، لأن هذا الطائر إذا أراد أن يبني العش يفحصه، استكشف المكان حتى يهيئه ثم يبيض فيه، هذا يسمى مفحص قطاه، أي محل عش، عش يبيض فيه الطائر. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. دل ذلك إخواني في الله على أنك لا تستحقر هذا المهنة أو هذا العمل. إذا يسر الله عز وجل عندك بمال وأردت أن تبني بهذا المال مسجد ما، فقالك المقاول مثلا، يقول أخي والله هذا ما ينفع، سيكون مسجد صغير، قل ولو صغير، أنا ما أرضى بدلا، ما أريد من هذه النفق إلا بيت لله، ابنه يا عبد الله ولو كمفحص قطاه. واختلف العلماء بهذا التعبير الذي عبر به نبينا: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. قال: كيف هذا؟ وهل يمكن لأحد أن يبني مسجد بهذا الحجم؟ وإذا بني هل يمكن لأحد أن يصلي في هذا المحل؟ مكان صغير، من سيصلي فيه أصلا؟ فذهب الكثير من أهل العلم إلى أن هذا الحديث إنما أراد به نبينا المبالغة، المبالغة ليس على حقيقته، أي بمعنى أنك ابني يا عبد الله ولو أصغر مسجد ففيه خير وبركة ولك الأجر. هذا الكثير من أهل العلم قالوا أن الحديث على المبالغة، بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث على حقيقته، وأنه بإمكان العبد أن يبني لله بيتا كمفحص قطاه. وكيف هذا؟ ذكر الحافظ ابن حجر أن يكون ذلك على صورتين اثنتين. أولاها قال مثاله أن المسجد يحتاج إلى زيادة، المسجد يحتاج إلى زيادة، فيأتي متصدق مثلا، هذا يوجد بعض المساجد القديمة تحتاج إلى توسعة مثلا للأمام أو للخلف أو الجوانب، مسافة مقدار ذراع ونحو ذلك للأهمية، يبنى ثم يبعد ذلك في المستقبل، يبنى طابق ثاني أو درج، فيأتي متبرع آخر ويقول أنا لها، ما الذي تريد؟ يقول والله نريد منك متر مترين زيادة، فيقوم هذا ببناء هذه التوسعة. قال العلماء: فيدخل في الحديث، يدخل في الحديث، فهذا سيحصل يا عباد الله بيتا في الجنة، مع أنه ما بنى ماذا؟ عدة أمتار، لكن يدخل، كل بأجره، كل بأجره. فترميم المساجد، استكمال المساجد، استصلاح النقص في المساجد، صاحبها يجد هذا الأجر. هذا الوجه الأول، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه قال ما يدخل في ذلك التوسعة. الصورة الثانية قال علماء المشاركة، مثاله بلدة تحتاج إلى مسجد، قرية على قدر الحال، فإذا بأهل القرية كل يتعاون بما عنده، هذا ب100,000، هذا ب100,000، هذا حتى كونوا مثل ما يقارب مليون، فبنوا مسجد على قدر الحال صغير. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
هؤلاء الذين اشتركوا في المسجد لو أننا قسمنا حصتهم لرأينا أن الواحد منهم لربما إنما سام مثل هذا الجزء صغير، يعني مثل مسجد صغير أنتم 10، لو قسمنا المسجد عليكم إذن كل واحد كبانا مثل هذا الجزء. فقال ابن حجر قالوا هؤلاء يدخلون في الحديث، إذ أنهم بنوا كل بحصته بنى جزء من المسجد، فهذا سيحصل بيتا في الجنة، سيحصل بيتا في الجنة. وهذا إخوان هذه الشروحات تفيدك فوائد عظيمة فيها أن استكمال المساجد صاحبها له بيت، المشاركة عدة أشخاص عدة تجار، بعض الناس ينأى وهذا مشكلة نجدها في بعض التجار أصلحهم الله، لو ربما يريد أن يتكفل لوحده بمسجد لكن على حساب التأخير، يلا في السنة يدفع جزء في السنة يدفع جزء، وأصبح المساجد معلقة. يأتي التجار يساهمون، لا ما يساهم أحد، لا يا عبد الله لك الأجر ساهم، دع الناس يساهمون معك، هذا يساهم وكل له مسجد وكل له بيت في الجنة. هذا إخواني في الله مما يدله هذا الحديث، من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. الفائدة الثالثة إخواني في الله من العمارة الحسية، أن العمارة الحسية ينبغي أن لا يزاد فيها بالزخرفة الزائدة. وانظر لهذا المسجد ولله الحمد، ما أجمله ما أروعه، هادئ فيه يعلوه البياض، وهذا الذي كان يوصي به سلفنا الصالح عمر رضي الله تعالى عنه عندما أمر ذاك الرجل بأن يبني المسجد، قال إياك وأن تحمر وأن تصفر، جعلها بيضاء هذا أولى. هذه المساجد إخواني في الله لا يقطنها إلا العباد الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله بالعبادات، فوجود النقوش والزخارف مما يضر ومما يشغل عباد الله عن عبادتهم لله عز وجل. وقد جاء في السنن قال من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد، من أشراط الساعة أن يتباهى بمعنى أن يتفاخر الناس بالمساجد. قال الشراح وذلك المفاخرة بالزخرفة، فيقول بعض الناس يا أخي والله سمعنا مسجد السنة بني في القارة ونشوف ماشي فاضي، والله في مسجد ثاني في الغل بني والله تمام زخرفة، فأصبح الناس يتباهون بالزخرفة، هل هذا مقياس؟ هل هذا معيار في تقويم المساجد؟ لا يا عبد الله، إنما المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد. قال العلماء معنى قوله ما أمرت بتشييد المساجد أي بزخرفتها. بعض المساجد بلغت بها الزخرفة إلى أن وصلت إلى حد المتاحف، أعرف هذا ولعلكم تعرفون أن بعض المساجد يأتيها السواح، والله يأتيها السواح لا يأتيها العباد، تعرف لماذا؟ لأن ما أصبحت محل العبادة وإنما محل النظر والتصوير، زخرفة من أوله إلى آخره، في قبته في أطرافه في أعمدته الرسومات والأسماء، والله بعض السواح يدخلون بعض المساجد أعرفها في الداخل يأتيها السواح فقط يصورون ثم ينصرفون ولا يصلي فيه إلا القلة، والله قلة ضخم، بل سمعت أن الذي قاموا بالنحت المعماري أتى به من الهند والسند نحتوا، وبعد ذلك أزاح الله بركته، فما يصلي فيه إلا القلة من العباد، قلة الخمس والأربع والباقي سواح، ما هكذا عميت مساجد الله سبحانه وتعالى. فإياكم يا عباد الله، لمن أراد أن يقبل على بيوت الله أن يقبل على الزخرفة وعلى الزركشة، هذه إنما أماكن العبادة والتعبد يقبل فيها العباد، فتحتاج إلى صفاء وإلى بياض وهكذا إلى ابتعاد عن هذه المناظر الخلابة. وهكذا إخواني في الله مما يذكر من بناء الحسي وعمارة المساجد، العمارة الحسية الاهتمام بتنظيفها بتطهيرها بجمرها، ولهذا جاء كذلك من حديث عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، بل كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقومون بتجمير مسجد رسول الله، جاءتهم بجمر مع الدخول ويجمر المسجد، هذا كان الصحابة يتعبدون إلى الله بهذا، يطهرونها ينظفونها يجمرونها بما استطاعوا. فهذه المساجد يا عبد الله ينبغي أن تعظم لأنها بيوت الرحمن سبحانه وتعالى. ومن تنظيفها يا عبد الله التطيب، ومن تنظيفها يا عبد الله إبعاد النجاسات عنها. ما يمكن أن تأتي بالنجاسة إلى بيوت الله. ثبت في صحيح مسلم في قصة ذاك الأعرابي دخل المسجد فلعدم فطنته قام وبال في ناحية المسجد، فحتى أراد الناس أن يزجروه، ثم قام نبينا وأوضح لهذا الأعرابي ماهية المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، لا تصلح لشيء من البول والقذر، ينبغي أن تبقى طاهرة، تبقى منظفة. بعض الآباء مثلا إخواني في الله يحبون أن يأتوا بأولادهم، ونحن نفرح بهذا أن تأتي بأولادك، لكن إذا علمت بأن ولدك لربما ما يتمالك نفسه يخر منه البول بول، فأنت بين أمر، إما أنك تتحفظ أي تحفظه أو أنك تمنعه ولا يلوث المسجد. فلا تجعل يا عبد الله المسجد شبيه ببيوت الناس ترمى فيها القمائم والأوساخ، لا بل تنظف عن ذلك. واضرب يا عباد الله لكم مثلين بشخصيتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف تعامل معهم نبينا بمعاملة تختلف عن الثاني. بماذا المقياس؟ ما هو المعيار؟ نظافة المسجد. الأول ما جاء في الصحيح في قصة تلكم المرأة السوداء، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، تنظف المسجد، تزيح الأوساخ والأتربة، شغلها شاغل وهمها أن تبقي هذا المسجد على نظافة ولا طهارة. فماتت وكأن موتها كان مساء ليلا، فما أيقظوا رسول الله، فقاموا وصلوا عليها ودفنوها. فسأل عنها نبينا بعد حين، سأل عن المرأة فأخبروها، فأخبروا رسول الله بأنها قد ماتت وأنهم قد دفنوها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا آذنتموني أي أشعرتموني أعلمتموني؟ فدلوه على قبرها، فذهب إليه وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. معنا من؟ امرأة سوداء، لكن ما هي؟ امرأة كانت تقوم المسجد، تعتني بالطهارة والنظافة. بالمقابل ما رواه أبو داود من أن رجلا أما الناس، فبينما هو في صلاته بسط في قبلة المسجد، فنظر إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، نظر إلى بصاق الرجل في القبلة، فلما انتهى الرجل من صلاته قال نبينا لمن عنده: لا يصلي لكم، هذا ما يصلي. فكأن الإمام ما سمع، فلما أراد أن يصلي مرة أخرى بالناس منعوه الخلق، قال: لا تصلي بنا. قال: لما؟ قال: لأن رسول الله قال: لا تصلي بنا. فذهب الرجل إلى رسول الله وأخبره الخبر عن سبب منعه، قال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله ببصاق في قبلة المسجد. فتأمل يا عبد الله في لهذه المسألة التي للأسف استهان بها الكثير من الناس. فاحذر يا عبد الله أن تلوث بيوت الله عز وجل بأي ما يكون من النجاسات أو القذارات. بعض الناس مثلا لربما يأتي بأظافره، يقلم ظفر يرميه، كلينكس ثم يرميه، أو أي شيء في جيبه عود يرميه. كيف ترمي يا عبد الله؟ لا ترمي. وهنا فائدة ثانية إخواني في الله، احرص يا عبد الله أن لا تجعل هذه المهمة فقط تنحصر بالمنظف. بعض المصلين لربما يمر يرى هنا أذى وهنا قذر وهنا وسخ، فيمر عليه يقول: خل المنظف ينظف. يا عبد الله هذا أجر، قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأعمال الصالحة التي يغفر الله بها العبد ربنا بها الذنب عن العبد الأذى يماط من المسجد. هذا أجر، هذا صدق. وأنت مار يا عبد الله كلينكس أخذه واجعله في جيبك، لك الأجر عند الله. ظافور ليس لك، خذه يا عبد الله على مضض واجعله في جيبك، لك أجر عند الله عز وجل. وهكذا الجميع يعتني إخواني في الله ببيوت الله سبحانه وتعالى. فهذه إخواني في الله مما تدخل من العمارة الحسية، الاعتناء بالتنظيف، وهكذا الاعتناء حتى من باب الرائحة. من كان عنده رائحة ملوثة لا يدخل المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا. لا تقرب المسجد عندك ريح بصل أو ثوم وألحق العلماء كذلك من كاده ريح منتنة، رجل صاحب سيجارة ينفخ 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 ثم يدخل المسجد يعكر على المصلين. لا تعكر يا عبد الله، أنت آثم بهذه الصورة، آثم، أو صاحب شيشة نحو ذلك. لا تدخل الأذى يا عبد الله إلى بيوت الرحمن، ثم لا تحتاج، لا تحتاج بأنك صاحب سيجارة ما تصلي في المسجد، لا، لك إثم مرتين، لك الإثم مرتين. إذا أردت يا عبد الله أن تصلي مع الناس أترك السيجارة بالكلية، أتركها بالكلية، فإنها إثم ومرض وإبعادك وإبعادك عن الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني في الله ما نذكره في مقصود العمارة الحسية، أن نعلم أن العمارة في المسجد تكون ولو بأصغر الأحجام، وأن كذلك عمارة المسجد تكون بإخلاص، وأن من عمارة المسجد العمارة الحسية الاعتناء بتطهيرها وتنظيفها، ومن العمارة الحسية عدم المبالغة بزخرفتها. ننتقل إخواني في الله إلى العمارة الأخرى، وهي العمارة المعنوية للمساجد، وهي القسم الثاني. العمارة المعنوية للمساجد، وأعني بها أن تعمر بيوت الله بالعبادات والطاعات، أن تعمر البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من أنواع العبارة، العمارة يعتبر من أعظم أنواع العمارة، بل هو أصلها وأسها وأساسها، بل هو جوهر المساجد. ما بنيت المساجد إلا للعمارة المعنوية، وإلا ما الفائدة إخواني في الله من بناء مسجد مشيد الأركان والبنيان ولا هنالك أحد يتعبد الله فيه؟ ما الفائدة منه؟ المسجد إخواني في الله إذا كان وجوده ما أدى رسالته وما استفاد الناس منه، أو قل بالعكس، لو أن المسجد أقيم على خلاف رسالته، فإن هذه المساجد لا تبقى وما ينبغي لها البقاء أبدا. ولنا عبرة إخواني في الله بمسجد ضرار، مسجد ضرار، مسجد بني شيد له أركان، رمم سقفه، لكن هذا البناء الذي يعبر عنه أنه مسجد الذي خلفه تعطيل رسالة الله، هذا المسجد من داخله إنما بني إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وتفريقا بين كلمة المسلمين. فلما كان هذا حاله وهذا مآله، أمر ربنا عز وجل بإيقافه، فقال جل في علاه: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. وجاء من السنة أن نبينا قال لأصحابه: انطلقوا إلى ذلكم المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه، كما جاء شهرته في السيرة، فأمر بهدمه. مسجد يهدم لما يا عباد الله؟ ليس العبرة يا عبد الله ببناء المساجد، ليس العبرة يا عبد الله ببناء الأجدار والسقف، العبرة برسالته، العبرة بمؤداه، ما الذي يؤديه في المجتمع. لنا عبرة إخواني في الله بحالة المساجد في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الذي كان المسجد؟ المسجد كان عبارة عن كل شيء. المسجد في زمن رسول الله كان مدرسة يتعلم فيها الصغار والكبار والذكور والإناث، كان به يلقي فيه التعليمات والتوجيهات الربانية النبوية. المسجد في زمن الصحابة كان عبارة عن مقر يبعث فيه نبينا القواد والبعوث، ويرسل الجنود والجيوش، ويرسل به الرايات. المسجد في عهد نبينا كان ملجأ يلتجئ إليه الضعفاء والمساكين والمحتاجين ومن لا مأوى لهم، كفقراء المهاجرين من أصحاب الصفة، ما كان لهم مأوى إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ينامون وفيه يبيتون ومنه يأكلون ويشربون، كان ملجأ. المساجد في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ملتقى، ملتقى يلتقي فيه أهل الإسلام 5 مرات في اليوم والليلة، كل ينظر إلى أخيه، يتفقد أحواله، يتفقد أموره، كل يتحسس الآخر عن صحته، عن مرضه، عن أموره، عن غيابه. المسجد إخواني في الله كان في عهد رسول الله كان عبارة عن محل يستقبل فيه نبينا الزوار والضيوف والوفود، وتعقد فيه الاتفاقيات، وتبرم به العقود والعهود. المسجد في عهد نبينا وفي عهد الصحابة، المسجد كان لأهل الإسلام كل شيء، كل شيء إخواني في الله. أهل المسجد هم أهل الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب يا رب، ومن يجاورك؟ ومن يجاورك؟ فيقول الله: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ هم أهل الله وجيرانه. إخواني في الله، عباد الله، كما ذكرنا المسجد له رسائل ينبغي أن يؤديها، ومن أعظم رسائل المسجد أن يكون معلما من معالم التوحيد. المسجد رمز يدل على وحدانية الله جل في علاه. نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما دخل إلى الكعبة، إلى مسجد الله الحرام، ما الذي فعل؟ أسقط الأصنام، أبعد الأصنام، كانت تعد بالمئات، 360 صنما في المسجد الحرام حول الكعبة، فأزاحها نبينا عن بكرة أبيها، ما ترك منها شيئا، وكان يقول: ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، لا بقاء للوثنية في بيوت الله أبدا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله، فلا دعاء إلا لله، لا تدعوا مع الله ند ولا شريك، ما يكون أبدا. إخواني في الله، المساجد مقر الوثنية، هذا لا يكون أبدا في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عليهم لعنة الله عندما اتخذوا هذه المساجد، اتخذوا عليها قبور تعبد من دون الله عز وجل، لأنه لا يمكن. المسجد رمز الوحدانية، والقبور والأضرحة رمز للوثنية، فلا يجتمعان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال: ولا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، ما يجتمعان، ما يجتمعان أبدا، بل يفترقان الأبد، يفترقان. فالمساجد إخواني في الله رمز لوحدانية الله، وهذا الذي ينبغي أن تبقى رسالته، تبقى رسالة مسجد تدعو لله، لا هناك شركي إشراك، ولا هناك ندية لله عز وجل، فكل رمز يظهر رمز الشرك يلغى، يمحى، يطرد من بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك إخواني في الله، من رسالة المسجد أنها تدعو إلى الطاعة والعبادة. المساجد معلم من معالم العبادة، قال ربنا عز وجل: في بيوت أذن الله أن تذكر ويرفع فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فأخبر ربنا عز وجل أن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى. وقت أذان عبد الله، قم نبهون إذا كان أذان أخبرونا. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هذه المساجد إخواني في الله معلم من معالم العبودية لله، يأتي إليها العباد، يأتي إليها الزهاد. قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. فالأتقياء، الأنقياء، العباد، الزهاد، إنما محلهم أنسهم ووجدهم في بيوت الله. ومن أعظم العبادات التي ينبغي أن ينشغل بها العباد في بيوت الله هي الحرص على صلاة الجماعة، الحرص على صلاة الجماعة. وهذا الباب يطول، لكن اعلموا إخواني في الله أن الصلاة محلها أن تؤدى في بيوت الله. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في مسجده أو صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاتي في بيتي وفي بيتي وسوقه 25 درجة، ذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه خطيئة. وإذا صلى فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وإنه في صلاة من تضر الصلاة، وإنه في صلاة من تضر الصلاة. فصلاة الجماعة، فالصلاة إخواني في الله محلها في بيوت الله أن تؤدى جماعة. إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله لهذا المبحث الأخير من مباحث أهمية المساجد في الإسلام، ما يتعلق حول معرفة رسالة المسجد. فالمسجد إخواني في الله له دوره وله رسالته ينبغي أن يؤديه في المجتمع، فمن أعظم رسائله أنه رمز لوحدانية الله سبحانه وتعالى. فمتى ما بنيت المساجد كان دلالة على وحدانية الله، فلا يجوز ولا ينبغي أن تبقى فيه مظهر من مظاهر الوثنية ومن مظاهر الشرك. الفائدة الثانية والرسالة الثانية للمساجد أن تكون معلما إخواني في الله من معالم الطاعة والعبادة، فإنها إنما أسست لأهل التقى، المسجد بيت كل تقي، بها يأتي العباد من أهل القيام، من أهل الصلاة، من أهل الاعتكاف، كل من أهل الذكر، من أهل قراءة القرآن، كل يدلي بدلوه بتعبده لله في هذا المسجد المبارك. وإخواني في الله، ومن أعظم العبادات كما سمعنا صلاة الجماعة. للأسف تجد أن بعض البلاد، بل أقول بعض الحارات، لربما المساجد قد بنيت بجوارها، وهذا من فضل ومن عظيم إنعام الله على أهلها أن يكون بين يديهم مسجد بني، ومع ذلك تجد منهم التقاعس. الواحد منهم لربما يصلي في بيته أو يصلي في غرفته مع الصبيان والنساء، الصبيان والنساء يصلون في البيوت، أما الرجال الفحول صلاتهم في المسجد. فأنت ترضى بالدنية تصلي يا عبد الله عند النساء والصبيان. وبعض الناس إخواني في الله ربما يأتي بحال وسط، يأتي بحال وسط، أقول أصلي هنا بعض الصلوات، المغرب في المسجد، العشاء في المسجد، أما الظهر والفجر في البيت، وأما العصر على حسب الشغل على حسب العمل. لا يا عبد الله، هذا ليس بهواك وليس بمزاجك أن تقسم الصلوات على حسب ما تريد. الصلوات الخمس حظها وحل محلها في بيوت الله سبحانه وتعالى. فكل من كان صحيحا سليما معافى ما له من عذر ينبغي، بل يجب على القول الصحيح، بل يجب أن يأتي إلى بيوت الله. واعتبر يا عبد الله بقصة ذاك الأعمى، اعتبر يا عبد الله بقصة ذاك الأعمى، شكى إلى نبينا ما يعتريه من علة آفة، قال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، قال وليس لي قائد يقودني، ما عندي أحد. يعني تخيل تخبط هنا وهنا وهنا أعمى، يعني عافانا الله من هذا البلاء. تخيل يا عبد الله بهذا المرض، نسأل الله أن يعافي كل مسلم من كل آفة. تخيل لو أن الله ابتلاك بهذا المرض، وزيد على ذلك لو أن هناك أحد يجرك يدلك لهان الأمر، ما عنده أحد. قال إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، هل لي من رخصة؟ فقط أراد رخصة يصلي في بيته لا شيء، فأرخص له نبينا. فلما ذهب الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام، قال هل تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، قال فأجب، ما وجد له رخصة. فبالله عليك يا عبد الله، إذا كان هذا الرجل بهذه المثابة لا رخصة له في دين الله، فما ظنك يا عبد الله بمن آتاه الله سمعا وبصرا وقوة وفحولة وشباب وعضلات؟ أين تجعل هذا كله؟ في المباريات، في الدوريات، في التفحيط، في المغازلة والمعاكسة، في الجلوس في مقهى النت ساعات الطوال؟ هكذا أعطاك الله هذه النعم لأن تعمر تلكم الأماكن والبقاع، ثم تتقاعس على خمس صلوات تؤديها في بيوت الله جماعة؟ يا عبد الله، هذه من صفات أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو علم ما فيهم من الأجر لأتوهما حبوا. فأخبرنا أن هذا من أثقل الصلاة على أهل النفاق، صلاة الفجر والعشاء. بل ثبت في صحيح مسلم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما كان يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. يا عبد الله الحرص، الحرص، وخاص من حباه جل في علاه بمثل هذه المساجد القريبة من بيته القريبة من دياره، لربما يعتريك عذر، هذا عذرك معك، لكن أنك تعتقد أنها لا تجب عليك وأنك بالخيار تصلي هنا أو تصلي هنا، لا يا عبد الله، أنت لست بالخيار، بل صلاة الجماعة واجبة ومن أجلها بنيت المساجد. كذلك المعلم الثالث والرسالة الثالثة إخواني في الله التي ينبغي أن يؤديها المسجد، وهو الدعوة للسنة، الدعوة للسنة. المساجد ينبغي أن تكون نبراسا للسنة، ولا أدل على ذلك، على ارتباط المساجد بالسنة ارتباطا وثيقا، ما جاء في دعاء الدخول كما ثبت من حديث أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فليسلم علي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والحديث أصله في مسلم، هذه الزيادة عند أبي داود، وقال الشيخ الألبان وإسنادها صحيح، إسنادها صحيح. فدخولك يا عبد الله دخول على السنة، على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان نبينا في مسجده في كل خطبة، في كل خطبة يتكلم بأعلى صوته: وإن شر الأمور، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها. هذه تربية لرواد المساجد، يلقنهم نبينا هذه العبارة في كل جمعة: خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، والمحدثات لا بقاء لها في بيوت الله، المحدثات البدع الزيادات لا بقاء لها في بيوت الله. ثبت في الصحيح من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فإذا بحبل ممدود، فسأل عن هذا الحبل: ما هذا الحبل؟ فقيل له: إنه حبل زينب رضي الله تعالى عنها. ما الذي تفعله بالحبل في المسجد؟ قال: إنها يا رسول الله تصلي الليل فإذا فترت تعلقت به. سبحان الله، همة، همة في العبادة، امرأة نشاط في قيام الليل، ما تود أن تبقى في الأرض فتصلي، إذا فترت هذا الحبل تتعلق به يمسكها من الجلوس فتصلي طول الليل وهي قائمة. أمر طيب لكن ليس من السنة. فما الذي فعل نبينا؟ قال: لا، حلوه، حلوه بمعنى فكوه. قال: حلوه وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. هذا معنى ماذا؟ أن المساجد لا تبنى مثل هذه الأشياء، ما ينبغي لأحد أن يحدث خلاف السنة. السنة المساجد إنما تبقى على السنة، لكن أين الناس وخاصة المبتدعة؟ أين هذا المعلم الذي ينبغي أن يكون لبيوت الله منارا نبراسا للسنة؟ لكن إذا ابتليت المساجد عند غير أهلها ما الذي سيفعل به؟ سل يا عبد الله عند مساجد المبتدعة كيف مساجدهم؟ طبل يضرب، دفوف تضرب، الرؤوس تحرك، يتمولون، ينشدون في المساجد. سبحان الله، هذا يفعل في بيت من بيوت الله؟ طبل ودف وتحريك وتمويل، ما هكذا، ما بنيت المساجد لمثل هذه المسخرة يا عباد الله. الواحد منا والله ما يرضى، ما يرضى أن يفعل هذا في بيته. سل هؤلاء، معنى فرقة سندخل إلى الغرفة إلى الصالة، دريف دريف ترضى، قل لا يخاف الله، إيش هذا إزعاج، إيش ما الله، برا برا. وتأتي إلى بيوت الله عند الملائكة الرحمن تؤذيها بالطبل والدف وتحرك الرأس وتنادي هو هو يجوز هذا، هذا يفعل في بيوت الله، لكن هذه البلية إذا سلمت المساجد لا غير أهلها إهانة وإذلال بيوت الله جل وعلا. المساجد والله ما تعظم إلا بالسنة، ما تعظم إلا بالسنة. فعباد الله، فينبغي أن نفهم أن من رسالة المسجد أنها تدعو للسنة. وأخيرا إخواني في الله، ومن رسائل المسجد أنها تكون معلما من معالم العلم الشرعي. ينبغي أن يكون هذا من صلب برامج المسجد إن صح التعبير، أن يكون معلما تعليم للمسلمين الصغار والكبار، الذكور والإناث. وانظر يا عباد الله كيف كان عليه الصلاة والسلام يربط العلم بالمساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تأمل إلى هذه الفضائل ينزلها ربنا على عباده متى ما اشتغلوا بالعلم وبالذكر وبمدارسة القرآن في بيت من بيوت الرحمن، في بيت من بيوت الله. قال عليه الصلاة والسلام: من جاء إلى مسجدي لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، بمنزلة المجاهد في سبيل الله. تأتي إلى بيوت الله عز وجل يا عبد الله، همك قصدك التعليم، أن تعلم الناس، تتعلم أو تعلم. وجاء كذلك من في الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد بذلك إلا خيرا، إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث حسن بشواهده: من غدا إلى المسجد لا يريد بذلك إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له أجر حاج تاما حجته. ما الذي تريد يا عبد الله؟ أسألك بالله، ما الذي تريد؟ إذا وفقك الله عز وجل بمسجد من مساجد أهل السنة تقام فيه الدروس، تأتي إلى حلقة من حلقة، لا أقول حلقات، تأتي حلقة واحدة، يأتيك منادي من السماء أن قوموا، لمن جلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، بدلت سيئاتكم حسنات. أين تجد هذا؟ ليس فقط مغفرة الذنوب، لا، الذنوب تغفر ثم تقلب إلى حسنات، الذنوب تقلب إلى حسنات. أين تجد هذا؟ تجده في مجالس العلم، في مجالس الذكر. وهذه نصيحة قبل أن أوصي إخواني المستمعين، أوصي إخواني من طلاب العلم من أهل هذه البلدة خاصة الذين حباهم الله بمثل هذا المسجد، بمساجد أهل السنة، أنهم يتفرغوا لتعليم إخوانهم. ينبغي إخواني في الله أن تعمر المساجد بما سمعتم، أعظم ما تعمر بحلقات الذكر، بحلقات العلم، دروس عامة، دروس خاصة، حلقات قرآن بين مغرب وعشاء. ولله الحمد، انظر مثل هذا الجمع، الكثير هم رواد المسجد، كم منهم متعطش يريد أن يتفخ كتاب الله، يتعلم الأحكام الشرعية في عقيدته، في توحيده، في باب المعاملات، في باب البيع والشراء، في أحكام الطلاق والنكاح، في أحكام الحلال والحرام والسنة والبدعة، إلى غير ذلك من المسائل العظيمة. نتعاون إخواني في الله، دع عنك يا عبد الله بنيات الطريق، دع عنك الانشغال بما لا ينفعك لا في دنيا ولا في دين، انشغل. هذا هو المضمار، المضمار يا إخواني في الله أن نشتغل بطلب العلم بتحصيله. تأتي لأمرين اثنين: إما أن تطلب العلم عند إخوانك، لا تتكبر يا عبد الله، لا تتكبر عن إخوانك، اطلب العلم ولو لم يكن حضورك فقط إلا أن تشملك المغفرة. ما الذي تريد؟ تصلي ثم تخرج، إلى أين ستذهب؟ إلى بيتك حتى تنسدح؟ إلى شاشة تنظر فيها، إلى دكة تبقى عليها، ما الذي تفيدك؟ لماذا تدبر يا عبد الله؟ نبينا عندما كان في المسجد فحدث الناس فإذا بثلاثة، قال نبينا: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ خبر ثلاثة، أما أحدهم فآوى، أي دخل إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الإعراض عن حلقات العلم والذكر إعراض عن الله سبحانه وتعالى. لك عذرك، لك ما شاغلك فذاك، أما يكون ذلك من ديدنك يا عبد الله تعرض، وخاصة أنت محتاج للعلم، محتاج. تجد بعض الناس إلى الآن، لربما أعرف أناس حباهم الله بمساجد سنة يقتلها العشرات من طلاب العلم، ويلقى وقد ألقي في هذا المئات المئات من الدروس العلمية، وهذا من رواد المسجد، حسبه يصلي ثم ينصرف، وبعد ذلك يأتيك يسأل عن أمور في الطهارة، أمور في الصلاة، أمور في الزكاة، أمور في الحج، ولو ربما استمر على هذا الخطأ سنين طوال، ما الذي أوقعه؟ الكبر. فأقبل يا عبد الله إلى حلقات العلم، أقبل يا عبد الله على حلقات الذكر، ولا تستهين بها يا عبد الله، ولو أن تعلم الصبيان، ولو تعلم الصبيان ما في شيء. بعض الإخوان قد يأنف إذا قيل له: يا عبد الله حلقة أطفال هنا، حلقة أطفال، أخي أطفال أنا ما أستطيع. لا يا عبد الله، إذا كان عندك قدرة درس الناس. يذكر فيما يذكر عن الأعمش رحمه الله تعالى أنه كان يعلم صبيانا، فقيل له كأن رجل ينتقص من مقامه ومن قدره، قال: يا أبا محمد، أنت والذي موقع بالمصحف لشدة حفظي للسنة والأحاديث النبوية، قال: أنت تجالس الأطفال؟ قال: أسكت أسكت، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء يحفظون عليك دينك. الأطفال يا أخواني في الله أنت تراهم صغار، لكن صبرا صبرا، فتية صغار ثم شبابة ثم إذهم قد بلغوا. وانظر، نقول بصراحة، ننظر لبعض الجماعات الحزبية، معهم عندهم صبر وعندهم جلد، ربوا أطفاله سنين سنين سنين، كبروهم، أين هم الآن؟ أصل حطبوا أهل البدع، حطب لأهل البدع، لكن صبروا على استخراجهم، على استقطابهم، صغار، حلقات هنا، حلقات، حلقات ورحلات، حلقات وبذل وعطاء، صبروا 10 سنوات. الذي عمره 5 سنين بعد 10 سنوات أصبح كم؟ 15 سنة. 15 سنة عنده فكر، عنده مذهب، عنده نزعة، ثم ينشر فكره وخبثه، هذا فعل أهل البدع. لكن أين الجلد عند أهل السنة والجماعة؟ لا، عندنا الرضوخ، عندنا التكاسل والتقاعص. يا عبد الله، إن كان عندك همة يا أيها السني، عندك جلد، اجعلها في دين الله، اجعلها في موائد العلم، في الحضور، في الإكثار من حضورك في مجالس إخوانك، التكثير يا عبد الله من سواد أهل السنة. يا أهل السنة، احمدوا الله على مثل هذا الجامع المبارك، المسجد الكريم الذي ينبغي أن تجتمع له القلوب، وبعد ذلك تجتمع لها الأبدان والأجساد. احرص على أن تصلي فيه، احرص أن تكون صلواتك الخمس فيه، احرص يا عبدك لك درس تدرس، إما أنك تدرس أو أنك تدرس غيرك. سل يا عبد الله عن دورك في هذه المساجد، إذا لم تخدم الدعوة في مثل هذه الأزمان وفي مثل هذا، أين ستخدمها؟ بالله أين ستخدمها؟ عند الحزبيين حاشاك، عند المبتدعة والعاطلين كلا، ما هذا مقامك؟ مقامك في هذه المساجد يا إخواني في الله، يا أهل السنة. الحرص الحرص إخواني في الله، أقولها بصراحة لعوام أهل السنة ولشبابها، احمدوا الله أن الله عز وجل حباكم بمثل هذا المسجد. لا هنالك حزبية، ولا فيه شرك، ولا فيه مذهبية، ولا نزع عصبية، وإنما هو قائم على السنة، فينبغي أن يعطى رسائل رسالته بتعليم الناس وتوجيه الناس. وهكذا إخواني في الله، فليكن مساجد الله سبحانه وتعالى. كم باقي على الإقامة؟ فأنا واصل إخواني في الله، وإن شاء الله بعد الأذان لو صبر الأخوة أنفسهم ستكون كلمة لأخينا الفاضل أحمد حاج من الديس الشرقية، نحب أن يشارك جزاه الله خير، حتى لو بشيء بما فتح الله عليه بعد الصلاة بإذن الله. فصبروا أنفسكم. فإخواني في الله، فلا أطيل عليكم، فرسالة المسجد إخواني في الله من الرسائل المهمة، والرجل ينبغي أن يعظم مساجد الله، من عظم المسجد يعظمه الله عز وجل. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تخيل يا عبد الله في ذاك الموقف الرهيب، ذاك الموقف العظيم، يوم القيامة، يوم أن تدنو الشمس فتكون فوق رؤوس العباد، فكل يبتلى بعرقه وكل عرقه على قدر ذنبه. فمن الناس من يأتيه العرق إلى ركبته، ومنهم إلى قدمه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق وإلجاما. الناس في هم، الناس في غم. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبعة ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، أينما ذهب المسجد في قلبه يرجع إليه، يرجع إليه. يا أخواني في الله، المساجد هي أنس، والله أنس. كان الصحابة رضي الله تعالى عنه لهم ربما الواحد منهم إذا أصابته نكبة ما استروح قلبه إلا في بيت من بيوت الله. ثبت في السنن عن رجل اسمه أبو أمامة الأنصاري، دخل النبي المسجد فرآه في غير وقت الصلاة، رآه في غير وقت الصلاة، فقاله نبينا: ما أجلسك؟ ما الذي أجلسك؟ يعني هذا وقت صلاة ليس وقته. قال: يا رسول الله، قال: ديون أهمتني، ديون أهمتني، فجئت المسجد. إيش معنى؟ كان إذا أحس واحد بالوحشة والضيق والكآبة يجد أنسه المسجد. ثبت في الصحيح أن النبي دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها فسأل عن علي رضي الله تعالى عنه، فأخبر أنه قد تشاجر فخاصمه، علاقة أسرية تقع فيها شيء من المناوشة. قال: فتخاصمت أنا وإياه، فقال: أين ذهب؟ إلى المسجد، فوجدوا نائم في المسجد. هكذا كان السلف. المساجد إخواني فيه كانت تشغل همهم وتأخذ الكثير من أوقاتهم. فمن كان قلبه معلق بالمساجد أنسه وراحته وضميره يأنس بالمسجد، فليبشر يا عبد الله بخير البشرى. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. ثلاثة أصناف بشرهم نبينا بخير الدنيا والآخرة. خير الدنيا: إن عشت كفاك الله من الفقر والضيق. ثلاث كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. رجل دخل على أهله فسلم، ورجل خرج إلى المسجد، ورجل خرج في سبيل الله. الشاهد: رجل خرج إلى المسجد. يا عبد الله، من عظم بيوت الرحمن فهو معظم لله، والجزاء من جنس العمل. إخواني في الله، ولا أطيل عليكم، ولعله قد حان وقت الصلاة، فهذا الذي أحببت أن ألقيه عليكم في مثل هذا المقام، وهو أهمية المسجد في الإسلام. وإلا إخواني في الله، الأحكام كثيرة وكثيرة جدا، ولعل من في المسجد يذكر ببعضها، لكن هذا الذي أحببت أن أذكره في هذا المقام. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.